أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيراد النقضين اللذين أوردهما المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية على صحة جريان الأصل المؤمن في بعض أطراف العلم الإجمالي وعدم منجزية العلم لأطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعي. عليكم السلام. عليكم السلام. قلنا إن المثال الأول هو ما إذا لاقى الطاهر أحد أطراف النجس. هنا العلماء يجرون استصحاب الطهارة، مع أن العلم الإجمالي ينجز طرفيه، والمفروض أن يكون الملاقي بحكم الملاقى أن يكون أحد أطراف الشبهة المحصورة، يعني حكمه النجاسة، مع أنهم يجرون أصالة الطهارة. أما المثال الثاني فهو الشك بعد خروج الوقت في عدم الإتيان بإحدى الصلاتين، إما الفائتة أو الحاضرة. وقلنا هنا أيضا ماذا؟ لا يقال في هذه الصورة بأن العلم الإجمالي ينجز طرفين، وأن على المكلف أن يأتي بالصلاتين، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. وقد أجبنا عن النقضين بالإجابتين التاليتين. أما النقض الأول فالإجابة عنه على طبق بياننا السابق في شرحنا المتقدم من التفريق بين مرحلتي القبلية والبعدية، باعتبار أن الثوب الطاهر له مرحلة قبلية كان متيقن الطهارة، فعند ملاقاته لأحد طرفي العلم الإجمالي يصح لنا أن نستصحب طهارته دون إشكال. أما الإجابة عن النقض الثاني فقلنا إن قاعدة الحيلولة توضح لنا طرد الإشكال من رأسه. كيف؟ صحيح أن الذمة عند الشك اشتغلت ماذا؟ لا تفرغ إلا بالإتيان بكل من الصلاة، بس عندنا قاعدة حاكمة تقول إن الوقت حايل، يعني لا يجب علينا أن نأتي بالصلاة التي مضى وقتها وفات، بل يجب علينا أن نأتي بالحاضرة. جدا فرق. لا الفراغ في بعض الأحيان، أنا لو علمت بصلاة الظهر، بس إني شوف أنا في وقت صلاة الظهر وما أدري أديت ولا ما أديت، ما أقدر أطبق هنا قاعدة الفراغ. لابد أن آتي به. متى تأتي قاعدة الفراغ؟ الآن أنا في نفس الوقت وفرغت من الصلاة، لكن أشك في أنها ماذا؟ صحيحة أم لا؟ طبق قاعدة الفراغ. أما ذي قاعدة الحيلولة شنو؟ أشك في أني أتيت بها ولا ما أتيت بها، بما أنه مضى وقتها وأنا إنسان شنو؟ هواي والتزم بأوقات الصلاة، فأطبق قاعدة شنو؟ الحيلولة. الماتن يقول المحقق الخوئي جاء لنا بنقضين، نضيف إلى النقضين اللذين أوردهما نقضا ثالثا ونرده، يعني نريد أن نقوي إشكاله بادئ ذي بدء ثم نجيب عليه. أما نجيب أمثلة ثلاثة يصير يتقوى، يعني يصير المورد ماذا؟ أي له نظائر. يقول شوف أيضا عندنا مورد يكون العلم الإجمالي لا ينجز طرفيه، بل يجري الأصل المؤمن عن أحد الطرفين دون إشكال. هكذا إذا كان عندي أموال بين يدي وقت الحج مثل هالأيام، والأموال عندي ولدي لكني شنو؟ أعلم جازما بأن فلانا أقرضني في يوم ما، وأشك في إيفائي لدينه، وبالتالي هذه الأموال التي بين يدي شنو؟ إما أن تنجز لي وجوب الحج أو تسقط وجوب الحج ويجب إيفاء الدين بها. فلدي هنا علم إجمالي إما بوجوب الحج أو بوجوب إيفاء الدين بهذه الأموال. في هالحالة أستطيع أن أجري الأصل المؤمن عن وجوب وفاء الدين لأنقح وجوب لأنقح الاستطاعة اللي هي موضوع لوجوب الحج في الحقيقة، هكذا تعبير الدقيق. فنلاحظ عندما أجري الأصل المؤمن عن أحد الطرفين يتم لدي ويثبت عندي وجوب الحال، مع أننا علم إجمالي المفروض شنو ينجز طرفي، يجب علي أن أفي بالدين وأن أحاج، صحيح العلم الإجمالي بشيء واحد إما الوجوب وبالتالي لا موضوع للاستطاعة وجوب إيفاء الدين، أو وجوب الحج وبالتالي أن الاستطاعة متحققة ولا وفاء للدين. وهنا عند الشك إذا أجريت عدم وجوب وفاء الدين في ذمتي وتنقح موضوع وجوب الحاج، ألاحظ أن العلم الإجمالي لم ينجز طرفي وإنما جرى الأصل المؤمن عن أحد طرفين ونقح جريان الأصل المؤمن عن أحد الطرفين وجوب الحج في الطرف الآخر، معنى؟ طيب. والخلاصة إذا علمت إما بوجوب الحج أو بوجوب إيفاء الدين وأجريت الأصل عن عدم وجوب وفاء الدين تنقح لي موضوع وجوب الحج، وهذا معنى جريان الأصل المؤمن في أحد طرفي العلم الإجمالي، أليس كذلك؟ أي أن العلم الإجمالي لا ينجز طرفي بنحو وجوب الموافقة قطعية. يقول المثال واضح ما يحتاج مزيد كلام، لأني أنا بمجرد أن أجري الأصل المؤمن في أحد الطرفين اللي هو عدم وجوب وفاء الدين أوتوماتيكيا يتنقح موضوع وجوب الحج، معاه يعني أصلا ما في تعارض بين الأصلين في المقام. طيب، فلا يقال في مثل هذه الصورة إن العلم الإجمالي لا ينجز طرفين، متى يقال إن العلم الإجمالي لا ينجز طرفين؟ مثل كما قلنا مثالنا المشهور، وعندئنا كأسان آنيتان أحدهما نجس والآخر طاهر، وعندئذ نجري أصالة الطهارة في أحد الطرفين دون الآخر، نقول في هذه الصورة العلم الإجمالي لم ينجس طرفه. أما في مثل هذه الصور التي أوردها المحقق الخوئي، وهالصورة طبعا اللي أوردها الماتن على كلام فيها طبعا مش دقيقة،
أحتاج مثيلة للكأسين إلى أورد البراءة في لين ثبت الحاج، هذه أنا أورد البراءة في أحد الطرفين،
خلى شوية بعد
نفس النقل
شوية تأملوا في المثال، شوية تأملوا، وإن كان النقاش في الأمثلة ليس من دأب المحصلين بس تأملوا، يعني شوية تأملوا في المثال. الماتن يقول المحقق النائيني يرحمه الله طبعا هو من المدافعين الأشداء عم ابنه ومبنى غيره أيضا، يعني مش فقط هو مبنى، قلنا يظهر حتى من كلام الشيخ الأعظم القائل بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية، بس بنحو حرمة المخالفة القطعية، بس حتى يتضح مبنى المحقق النهيني نعطيكم بعض الأمثلة تقرب لنا الصور، يعني في بعض الأحيان يصير المطلب شنو بعيد يصعب علينا إدراكه، لكن لما يقترب نراه بوضوح، وهالوضوح يسهل لنا إدراك المماثل له القريب منه، لأن احنا إذا أدركنا التقارب بين الأشياء صار عندنا وضوح تام في الرؤية. يقول شوف، إذا كان لدي علم إجمال، هذه قلنا فيما تقدم علم إجمالي بحرمتي هذا اللحم أو حرمة ذلك اللحم، قلنا شنو أصالة الحلية ما تجري في كل من الطرفين لمنجزية العلم الإجمالي، أو فلنقل إنها تجري إلى حد ما ثم تقف حسب ما تعبيرنا بالأمس الماضي، بس إذا افترضنا وجود أصل مؤمن في أحد الطرفين يجري دون الآخر، كما إذا كنت أعلم بأن أحد الطرفين طاهر من الأول، معي؟ فواضح يجري استصحاب الطهارة، حرمة شيء والطهارة ماذا شيء آخر، ولا يعارض جريان الأصل في الطرف اليمين اللي كان متيقن الطهارة بجريان أصالة الطهارة في الطرف اليسار، بل يجري الأصل المؤمن في الطرف اليمين إذ لا معارض له، معي؟ فإذا اختص موضوع الأصل المؤمن بأحد الطرفين دون وجود معارض له في الطرف الآخر جرى دون إشكال. نريد شنو هذا القاعدة المبنى؟ ها المبنى الذي نريد أن نبني رحمكم الله جميعا على هالقاعدة، شوف المبنى، نقول هكذا، نعم يجري الأصل المؤمن في أحد الطرفين دون إشكال. طيب في عندنا علم إجمالي، يقول العلم الإجمالي ها هنا لا يفيدنا شيئا. في الحقيقة شو يقول لنا العلم الإجمالي؟ كأنه يتعين موضوعه في الطرف الآخر الذي ماذا لم يجري فيه الأصل المؤمن الذي جرى في الطرف اليمين، صار الطرف اليسار بدلا قهريا عن المعلوم بالإجمال. واضح لنا اللي شلون بنينا هالمبنى؟ يعني شوفوا المبنى هذا مر عندنا، بس احنا ها هنا رتبناه على شيء اخر، وهو انه مع اختصاص جريان الاصل المؤمن باحد طرفي العلم الاجمالي سوف يكون الطرف الآخر الذي لم يجري فيه الأصل بدلا قهريا. معي؟ ايش قاله المحقق النايري فيما تقدم؟ نفس نظير هالمسألة أو نفس هالمسألة. قال هذا شنو يفهم فهما عرفيا لازما. حقيقة الكلام لا يكون له. وعبرنا عن هالمعنى أيضا بدلالة الاقتضاء. شوف كيف تعبيرات هنا، يعني كلما طردناه عاد، لأن النائم يرى أن هذا العرف كذا يفهم اللدن. وأيضا عندنا ماذا؟ عندنا تتم أو بيان آخر. أي العلم الإجمالي مر علينا صور انحلال العلم الإجمالي، منها شنو؟ أن يكون أحد طرفي على فرض تعلق العلم بالطرفي خارجا عن محل الابتلاء من رأس. التفتوا إلى كلمة من رأس بين قوسين. طيب، أو يكون هذا العلم الإجمالي في مانع يمنع من استعمال أحد طرفيه من رأس، معاه أيضا نقول صورة نمرة ثلاث، مو بس مع وجود المانع الذي يمنع من استعمال أحد الطرفين ينحل العلم الإجمالي أو خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء ينحل العلم الإجمالي، جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين دون جريانه في الطرف الآخر يوجب انحلال العلم الإجمالي. وهذا معنى النتيجة المستفادة من أن العلم الإجمالي لا ينجز طرفي بنحو وجوب الموافقة القطعية. وهذا حلن الفكرة. يعني شو يقول النائيني؟ يقول بس موافقة احتمالية. ليش؟ لأننا عندنا بعض الصور تخلينا نفهم أن العلم الإجمالي ينجز المعلوم بنحو وجوب الموافقة الاحتمالية. بعض الصور يكون الأصل يجري في أحد الطرفين، الأصل المؤمن، ومعنى أن سوف يتعين الطرف الآخر ليكون بدلا عن المعلوم بالإجمال تعينا عرفيا قهريا كما قلنا. بعد هذه الصورة شبيهة شنو؟ بخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، لأن معنى خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء هو شنو؟ هو أن شنو؟ جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين خليك في سعة من أمري، فيكون الطرف الآخر هو المعلوم بالإجمال، هو الذي تعلقت به الحرمة مثلا أو النجاسة إذا كان الشك في الحرمة أو في النجاسة. وهذا شبيه نظير شنو؟ خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلاء الذي قلنا فيه من حلال العلم الإجمالي. واضح التقريب النائيني لعدم وجوب الموافقة القطعية. يعني أولا يأتي ببيان يوضح لنا كيف ينحل العلم الإجمالي في بعض الصور من خلال جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين فقط، ثانيا يبني على هذا البيان الذي أتى به، وثالثا يوجد لنا نظائر. يقول شوف ترى في بعض الأحايين احنا نسلم مذعنين بانحلال العلم الإجمالي وعدم منجزيته لأطراف، لكون بعض الأطراف خرج عن محل الابتلاء. ومن خلال هذا العرض اتضح نائنيا بأن العلم الإجمالي لا ينجز جميع أطرافه بل بعض أطرافه، فيكون بدلا قهريا عن المعلوم بالإجماع. هذه خلاصة المبنى. يقول هذا الكلام ليس بجديد، جديد في العارض، أما في المحتوى والروح مر علينا لب هالكلام مر علينا. يعني احنا ما ننخدع من خلال الألفاظ، لابد أن ننظر إلى مداليل ومؤديات ومعاني هذه الألفاظ. وعندما ننظر إلى المعنى نشوف أن النائين لم يأتي بجديد، هذه إعادة بس بعبارات جديدة الماتني، والحق معهم، يعني ما في شيء جديد جاب النائين. شلون؟ يقول ماذا أراد أن يرتب على جريان الأصل المؤمن في بعض الطرفين أو في أحد الطرفين دون الآخر؟ أراد أن يرتب عليه أن الطرف الآخر يكون بدلا قهريا، وإحنا قلنا أن البدلية القهرية متى تتم؟ في حال كون الأصل المؤمن في أحد الطرفين ناظرا إلى العلم الإجمالي شارحا لحقيقته موضحا لمعناه. أما إذا كان بس يقول أنا أعطيكم التأمين فقط دون النظر والشرح، هل هذا يفيدنا أو لا يفيدنا؟ قلنا ما يفيدنا شيء، تقدم هذا عندنا، لأن بس يقول أنتم في سعة من أمركم بس ما يخلي الطرف الآخر بدلا قهريا. هذا إذا أجبنا عن مسألة البدلية القهرية الذي من خلالها فهم النائين عدم منجزية العلم الإجمالي لأطرافه. وأما قوله ثانيا، يعني هذا ثاني، وأما قوله، ايش قال هو قوله؟ قال عندنا صور لانحلال العلم الإجمالي مثل خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أيضا إذا جرى الأصل المؤمن في أحد الطرفين يصير نظير شبيه مثل. شنقول؟ نقول شوف يا حبيبنا، التمت إلينا يا أيها النائيني، وهذا انظروا إلى مسألة القبلية والبعدية اللي جبناها، لأن هواية هذه مثل عصا موسى هواية مفيدة. لو كان الأصل المؤمن جاينا وصل إلينا قبل تعلق العلم الإجمالي بطرفين لكان بمثابة الثوب الملاقي اللي تقدم، فما عندنا أي مشكلة في إجراء هذا الأصل المهم. بس إذا كانت المسألة راجعة إلى أن العلم الإجمالي قد تم تنجيزه لأطرافه، وبعد منجزية العلم الإجمالي لطرفه جاءنا الأصل المؤمن في أحد الطرفين، حتى جريان الأصل المؤمن لا يجعل الطرف الآخر لا يجعل هذا الطرف ماذا خارجا عن محل الابتلاء. ليش؟ لأن صح يقول لنا أنا أجري في هذا الطرف، بس نقول له شوف أنت تجري دون أن تنظر، دون أن ترى وجود علم إجمالي. لكن لما ننبهك أيها الأصل المؤمن إلى وجود علم إجمالي في المقام، راح تنتبه ما تصحو من غفلتك، فترى أن العلم الإجمالي منجز للطرف الذي جريت فيه، يعني تقف مثل ما قلنا. فلا يفيدك جريانك في هذا الطرف اليمين شيئا. واضح مسألة القبلية والبعدين؟ فيقول فلننتبه هما. أي طبعا بالمطلب يترى لي إعادة لما تقدم، يعني ما في شيء جديد بالمرة، بس بعد احنا نمشي معه. وين وصلنا؟ ونظير ذلك، يعني كأنه يجيب شيء جديد يقوي بمطلب أستاذي السيد الخوئي، وتالي يقول له مو بس أنت، إحنا عندنا بعض الأمثلة يعني. أي بس طبعا مثال اللي جابه شوية فيه تأمل، كما حتى أمثلة السيد الخوئي هم فيه تأمل. ما لو كان ثبوت التكليف في بعض الأطراف، في بعض الأطراف من آثار نفي التكليف في الطرف الآخر شرعا، بحيث يكون الأصل النافي فيه صالحا للتعبد بالتكليف في صاحبه. فإحنا إذا أجرينا البراءة من وجوب الدين، صالح ماذا؟ الحج، تحقق وجوب الحج. كما إذا احتملنا واجد مقدار الاستطاعة، احتملنا في واجد مقدار الاستطاعة ثبوت دين في ذمته يمنع من الاستطاعة، هنا يتشكل علم الإجمال بوجوب إما وفاء الدين ولا وجوب الحاج. إلا أن استصحاب عدم تحقق الدين لما كان منقحا للاستطاعة التي هي موضوع وجوب الحج سوف ينحل العلم الإجمالي المذكور، لأن ما يصير عندنا علم خلاص، بمجرد أجرينا البراءة من الدين صار عندنا أموال يجب علينا أن نحج بها. هذا. وأما ما ذكره أستاذه، يعني أول شيء جاب شنو؟ أورد نقضين للتلميذ، تالي جاب كلام شنو؟ الأستاذ. وأما ما ذكره المحقق النائني قدس الله نفسه الشريفة في وجه إمكان جريان الأصل الترخيصي في بعض في أحد طرفي العلم الإجمالي، إذا كان الأصل المؤمن يختص بهذا الطرف ولا يعارض بأصل آخر في الطرف الآخر، كن ننتبه تارة. شوف هذا اللي قلنا رتبه على ذلك، تارة من كونه موجبا لكون الطرف الآخر بدلا قهريا عن المعلوم بالإجماع، وعندئذ يحصل لنا فراغ تعبدي. يعني في الحقيقة بإجرائنا للأصل العملي أخرجنا الطرف المجرى فيه الأصل المؤمن عن كونه أحد طرفي العلم الإجمالي تعبدا. واضح لنا الفكرة؟ وأخرى من كونه يوجب انحلال العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي كما ينحل بالمنع من بعض أطرافه أيضا ينحل بالترخيص في بعض أطرافه. إذ الأصل النافي يوجب التأمين عن الطرف الذي يجري فيه، ويبقى الطرف الآخر بلا مؤمن. هكذا هذا الكلام ندفعه بكلا وجهين، يعني التعبير مش دقيق، أما نقول مندفع بكلا الوجهين أو يندفع بكلا الوجهين، أما بعد الفاء فينتفع بكلا وجهين مو بالتعبير. لا هذا يعني غلط غلط من الأصل. اي غلط من الأصل. شنو تقول جنب الشيخ؟
الأصل النافي واللون اللي ما هو الأصل النافي.
وين في هذا الأصل النافي احنا؟ من خليني اشوف الكلام حتى اشرحه لك. طيب لان الاصل النافي يوجب التامين عن الطرف الذي يجري فيه. لما شنو عندنا اصل ينفي التكليف في الطرف راح خلاص يأمن عنه. واضح؟ اذا ما اوجب التكليف نفي التكليف صرنا في امان عن التكليف ويبقى الطرف الاخر بلا مؤمن.
الاصل عدم
اي معاه. فيبقى الطرف الاخر بدل بلا مؤمن واللي يصير هو مورد ومتعلق العلم الاجمالي مثل ما المتقدم. يعني احنا ما فرضنا شنو ان العلم الاجمالي يتعلق باحد طرفين. فلما يخرج احد الطرفين عن محل الابتلاء اما بنفيه او بعدم الابتلاء به او كذا راح يصبح الطرف الاخر اللي ما جرى فيه الاصل بدلا قهريا. هذه نظرية معقف النايم. طيب فمندفع بكلا الوجهين هذا التعبير الدقيق. اما الاول فلان الترخيص في بعض الاطراف لا يكفي في كون الطرف الاخر بدلا عن المعلوم بالاجمال هذا تقدم عندنا. ولا يكفي في حصول الفراغ التعبدي عن العلم الاجمالي. لان عندنا علم اجمالي قلنا قد العلم التفصيلي. يعني كما ان العلم الاجمالي اذا تعلق بمعلومه ينجزه فالعلم الاجمالي اذا تعلق باحد الطرفين ينجز كلا الطرفين. وجريان الاصل المؤمن في احد الطرفين ما يجعلنا فارغين من الاشتغال اليقيني الذي نجزه لنا العلم الاجمالي. ما يخلي لنا فراغ تعبدي. واضح لنا الفكرة؟ متى يخلي لنا فراغ تعبدي؟ اذا كان حاكم شارح ناظر يقول انا الان اشرح لكم حقيقة العلم الاجمالي المتعلق بالطرفين. هذا العلم الاجمالي الذي نجز طرفين يقول لنا الاصل المؤمن هو يتحدث عن نفسه. احسن شيء الواحد يتحدث عن نفسه يوضح المقصود من دون شيء. يقول انا الاصل المؤمن. متى ينجز الطرفين؟ ما لم اتي انا في البيت. اما اذا جيت فانا اعلمكم اشرح لكم بوضوح بان هذا العلم الاجمالي معلومه ماذا؟ الطرف اليسار. فاذا قال لنا كذا بعد يصير العلم الاجمالي ينجز الطرفين؟ ما ينجز. ما لم يكن ناظرا بال ما لم يكن ناظرا للمعلوم بالاجمال وشارحا له كما تقدم في اول الكلام في جعل البدل. هل يصلح ان يكون بدل ولا ما يصلح؟ قلنا البدليه تتوقف على ماذا؟ الحاكميه والشرح والنظر كل هذا قلناه. يعني مثل الان ليش لما تجي الروايه احنا واضح الصلاه مشروطه بالطهاره. لما ياتي الدليل يقول الطواف بالبيت صلاه. يعني شرح وسع دائرة الواجب المشروط في الطهارة. نعم كذا يعني. وأما الثاني اللي يقول تارة فلأن الأصل الجاري في بعض الأطراف إنما يوجب التأمين عنه من حيث كونه مشكوكا. هذا واضح لنا اللي فسرناه بالقبلية والبعدية او فسرناه بشرحنا الامس. يمشي 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 تالي انتبه الى وجود علم اجمالي ينجز الطرفين فيقف مندهشا او مشدوها يقول عجيب. كنت اتصور يعني الاصل المهم جاي يتحدث يقول كنت اتصور اني انا الحالي وحدي اجري أثر هذا الطرف اللي أنا أجري فيه يتبين في شيء آخر أقوى مني ينجزه فينطرد، ما يصير له قيمة، عرفنا؟ أي هكذا. وأما الثاني فلأن الأصل الجاري في بعض الأطراف إنما يوجب التأمين عن هذا الطرف الذي يجري فيه من حيث كونه مشكوكا بس معاه، ولا يوجب التأمين عن التكليف المعلوم بالإجمال المنجز في نفسه لكون هذا الأصل أصلا غير ناظر غير شارح للعلم الإجمالي كما أعدنا ذلك، بل الطرف المذكور من ناحية المعلوم بالإجمال كالطرف الآخر الذي لا يجري فيه الأصل، عرفنا؟ يعني هالطرف صحيح جرى فيه الأصل لكونه لا معارض له، بس جريان الأصل كعدم جريانه، لأن هذا الطرف صار هو أحد طرفي العلم الإجمالي، فيصير مثل الطرف الآخر اللي ما جرى فيه أصل مؤمن متساوي وياه. يعني الخلاصة أن جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين لا يزيل طرفي العلم الإجمالي عن الاندراج تحت منجزية العلم الإجمالي لطرفين أو لأطراف، وامحلنا الفكرة. بل الطرف المذكور من ناحية المعلوم بالإجمال كالطرف الآخر الذي يجري فيه الأصل الذي لا يجري، طبعا الذي لا يجري فيه الأصل، لأن الطرف اليسار اللي ما يجري فيه الطرف اليمين اللي يجري فيه. نعم. فإن الإقدام على كل منهما يوجب احتمال الوقوع في المخالفة، لأن أنا قلت أشك في الحرمة صح جرى أصل الطالب بس ما يفيدني شيء، فمع فرض تنجز المعلوم بالإجمال ولزوم إحراز الفراغ اليقيني عنه يتعين اجتناب كلا الطرفين، والمنجز للاجتناب ما هو؟ العلم الإجمالي، والملغي لهذا الأصل المؤمن في أحد الطرفين الغير المعارض بالطرف الآخر شنو؟ العلم الإجمالي. ليش؟ يقول لأن هذا العلم الإجمالي يستلزم لنا نتيجة عدم العمل بالأصل الترخيصي الجاري في الطرف اليمين، هذا مضافا يأتي الكلام عليه سهل بس ما نبي نطول عليه. اي لانه يشوف المطلب دقيق، اي فيعيد اكثر من مره هو يرى انه دقيق.